السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والصلاة والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد،
قبل أن نبدأ في حضرة هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحم أخونا أشرف. وهذا الأخ هو من أعمدة مسجد الإمام البخاري، وكان قائم على خدمته، توفاه الله اليوم، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسأل الله إن كان محسنا أن يزيد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته، ويبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأسأل الله عز وجل لنا وله العفو والمغفرة. درس هذا المساء تكلم عن داء ربما يسري في الإنسان وهو لا يشعر، كالسرطان ربما، نسأل الله أن يعافي كل مريض مسلم. هذا الداء ربما لا ينتبه له المرء ولا يكتشف هذا الأمر إلا بعدما فترة، تجده أمامك صحيح الجسد يسعى في معاشه وأموره سليمة، فإذا مرة واحدة يشتكي تذهب الأطباء، يأتيه هذا المرض وينكشف هذا السر. كثير منا ممكن يبتلى بهذه الأمراض ولا يشعر بها إلا مؤخرا، وهذا إذا لطف الله به وأراد له أن يشعر بهذا المرض. يقول ابن القيم: لابد من سنة الغفلة. طبيعة المرء، كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني في ذنب طبيعي المؤمن ممكن يقع، لكن ما حاله بعد التردي؟ أنه يقاوم ويستعيد الدعم والعون من الرب جل وعلا فيقوم. فهو بيقول لابد من سنة الغفلة وريقاض الهوى، ولكن كن خفيف النوم، ما تطولش. عما تحصل لك غفلة وسرحان ما تطولش، كن خفيف النوم. فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح دنا الصباح. يعني عاوز يقول لك إن الآخرة أوشكت أن تأتي، آخرتك أوشكت أن تأتي، ومن مات قامت قيامته. فربما يضيع عليك كثير من الأعمال لو نمت بالليل وأنت مسافر إلى السوق الذي يبيع البضاعة في النهار، فلو طولت وقعدت طول الليل مضيها غفلة غالبا مش هتوصل وتلحق إيه السوق. فابن القيم بيقول لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، لكن كن خفيف النوم. ويقول: الذنوب جراحات. الذنوب دي تجرح، تجرح القلب، تجرح قلبك، ممكن تعورك زي بالضبط كده الحاجات الحادة اللي ممكن تعور الإنسان. الذنوب جراحات، ولذلك قال الله: توبوا إلى الله توبة نصوحة. العبرة اسمها المنصحة، فإن الذنب يمزق القلب والتوبة ترقعه، زي بالضبط كده الإبرة ما بترقع الثقب الذي موجود في الثوب، فهي دي التوبة النصوحة. فكذلك الذنوب يقول ابن القيم جراحات، ولكن يقول لك رب جرح وقع في مقتل. يعني اثنين بيتخانقوا مع بعض، ممكن هما بيتخانقوا والتاني ماسك آلة حادة بيعوره، فيعور في وشه، يعوره في دراعه، يعوره في أي حاجة مكان، ممكن إيه الدنيا تتلم. الذنوب جراحات، جرح عادي، لكن في جرح ممكن يجي في مقتل، ممكن يمسك الحاجة دي ويروح ضاربها في قلبك. في الوقت ده بقى الموضوع بيبقى صعب جدا. ليه؟ لأن الجرح جه في مقتل. في ذنوب ممكن تيجي في قلبك تقتله، في ذنوب ممكن تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، تؤدي إلى الإلحاد. فكم من ذنوب قادت صاحبها إلى التردي والسقوط في الوحي. في ذنوب كده ممكن والعياذ بالله تضيع الإنسان. للأسف كتير مدى لا ينتبه لأثر هذا الأمر. أحيانا تقعد وتسمع، ويمكن الأسبوع ده واحد سمع قصص كتير، تسمع قصة واحد كان كويس وكان محافظ على الصلوات وكان 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 وكان، ثم مرة واحدة أهله بيرفعوا الشكوى، هذا الإنسان أصبح يشرب المسكرات ويمشي مع النساء، وما زال صورته الظاهرة من أهل الاستقامة، يعني شكله أخ شكلها أخت من بره بره تلاقي جميل. فتيجي سبحان الله الواحد قاعد يتأمل في حال هذا الرجل الفتى ده، والواحد قاعد يفكر هو إيه اللي جابه هنا؟ يعني ممكن يبقى سجاير ماشي، لكن مخدرات وبنات نعوذ بالله، إيه اللي جابه هنا؟ اللي جابه هنا إن إحنا لابد إن إحنا ندرك تماما إن من أفعال الله الاستدراج، إن ربنا يستدرج، سنستدرجهم، دي من في أفعال الله كده، زي ما ربنا بيرزق بيرزقك وبيأكل فلان، ربنا بيستدرج ناس. فممكن ده قاعد بيستدرج بقاله 3 سنوات وكان معاك في المسجد وبيستدرج، بيستدرج من 3 سنوات بيستدرج، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وفي حاجات مش هتعرف تحسبها، تقول انا وقعت ازاي، هو وقع ازاي، هي جت منين، وايه اللي وداها هنا، تصل بيها بدرجه انها تسمع اغاني وتدخل سينمات، ايه اللي وصلها هنا وهي ما شاء الله سمتها سمت اهل استقامه. اوعى تضحك على نفسك وتقول اصل لقت شيخ ريحها وقال لها فتوى، لا، واعظ الله في قلب كل مسلم، كل واحد منا في واعظ، وسيدنا صلى الله عليه وسلم السراج المنير اراح بالنا في هذا الباب، قال الحلال بين والحرام بين، الحلال والحرام واضحين، بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمل يا رسول الله، عمل حاجة تبقى مشتبهة علي ومش عارف لها حل، وفي واحد جاي يأكل دماغي يقول لي ما تقلقش ما فيش أي حاجة، أعمل إيه لو أنا لازلت الآن؟ ربنا جعل فيك فطرة ورزقك وكرمك بما خالف الحيوانات بالعقل والقلب، وسيسألك عنه العقل ده بقى تشوف. طيب طالما ده من الشبهات والمشتبهات، فمن ترك الشبهات والمشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أنا هو يكون حالي لا أنا مش هجرب. فضلا إن هؤلاء اللي بيعوا في المشاكل دي كتير جدا منهم بيدور على سلم طوارئ يهرب بيه عن الحق، هتلاقي أخت هي أصلا ما بتحبش تدخل المطبخ، وأخت كانت عاقة لأمها في المساعدة في البيت، ما بتساعدش البيت وما بتعرفش تطبخ، أو يعني يعني امرأة في البيت نقدر نقول عليها أقل من متوسط، فبتصدق إن في كلمة يمينة وكلمة شمال تقال لها إن الزوج ملوش مش واجب إنك تخدميهم ولا تغسلي لهم ولا تعملي لهم الأكل، بتقول بس أنا بقى إيه على المذهب ده. لأ، انت خدت القول ده لهوى وهدت بعيد عن المسائل الشرعية، مش كان الاول انك تطوري نفسك وتتمكني من هذه المهارة وبعدين بنشوف الحكم الشرعي ايه؟ المثال البسيط اللي انا بقوله ده موجود بقى في حاجات كتير جدا، في واحد مش عاوز يصلي وايه بقى حتة ان انا اتوضى وانزل اصلي في المسجد ومش عارف ايه والكلام ده، يدور على حد يقول له صلي في البيت، شوية مش مشكلة لو تصلي متأخر، شوية عادي جدا لو تجمع صلوات بالليل قبل ما تنام وتصليهم كلهم، بيلاقي حد يقول له كده. بس صدقني هيجي يوم القيامة لا تعتذروا، تعتذرش انت بتقول ايه؟ عشان كده في احد الشباب بيحكي قصته بيقول سأبدأ بلا مقدمات، انا بصراحة ممن بعد عن الجادة، ممن بعد عن الجادة وتنكد الضرب ورجع قهقري وترك الاستقامة وحاد عن الطريق. أحيانا البعض قاعد يلف ويدور، ما تقول يا عم، ما تقول اللي انت ضعيف ومقصر في صلاة الفجر، ما تقول اللي انت بعدت عن القرآن، ما تقول اللي انت بقيت بتنظري للمناظر الأشياء الغير جيدة، ليه لف ودوران وليه وانا مش عارف ايه وانا لازم اعمل كذا وانا لازم اكون تبع فلان او علان. يعني يقول انا فعلتها اذا وانا من الضالين. وما تقولهاش لحد، قولها بينك وبين ربنا، اعترف لله. فده بيعترف بيقول انا حدت عن الجدة، ابتعدت عن افياء الصالحين، فضعت في بيداء الدنيا لاهتا وراء المادة، راقدا وراء سراب خادع اسمه تأمين المستقبل وتوفير لقمة العيش وغد مشرق للعائلة كما يقال في لغة الإعلام الخداعة. ما عاد لي في المناشط الخيرية والدعوية سهم ولا نصيب، وقد كنت من أركانها. لقد ابتعدت كثيرا عن دور التحفيظ والمراكز الصيفية والمكاتب الدعوية وخدمة هذا الدين ومجالس الصالحين. ألا قاتل الله الدنيا، دخلت في معترك العمل. طبعا هو ما بيتكلمش ان العمل جائز مش جائز، هو بيتكلم على تجربته الشخصيه ان هو ايه غريب. قال وتحججت بالزواج والعيال ومطالب الاسره، فانكسر بي القارب في اوديه الدنيا. انا الذي اردت ان ادفن نفسي في هذا الجو المقيت الذي ابعدني عن كل خير. جميع الصالحين ممن يعمل لهذا الدين من ذوي الاشغال والعيال وربما مع قلة مال وضيق حال، فلماذا لم يحيدوا مثلي؟ شغلت بالدنيا، غلبني الهوى وأسرني الطمع وقيدني الجشع. فإذا أنا بعالم غريب فلا الأصحاب كما عهد، ولا الحديث كما كان، ولا الروحات والغدوات لتلك الأماكن الطيبة بقيت. لا أخفيكم، اشتقت لحمل السواك والمصحف في جيب وعلبة الطيب من مسك، تارة تهديها وتارة تهدى إليك. اشتقت إلى تبادل محاضرات وحضور مجالس العلم، افتقدت رسائل الجوال للتذكير لصيام أو درس أو مجلس علم. تألمت لما تأملت في حالي، فلا مجالس طيبة ولا صحبة صالحة ولا كلمة حسنة أسمعها. أي حياة هذه لا طعم فيها ولا روح لها؟ لحيتي تقلصت حتى صارت البشرة ظاهرة للعيان وعليها شعيرات خفيفة، أدعي أنها لحية وأن المسألة فيها أخذ ورد وأحاج عنها، وهي تنتظر قرار الإزالة في كل نظرة مني إلى المرآة. صرت لا أتمعر ولا أتضايق حين أسمع الموسيقى في المذياع أو على شاشة التلفاز بحجة أنه سماع لاستماع. أنت تتكلم برضو مع شيخ يعني مر بالمراحل اللي أنتوا مريتوا بيها، وراجل دارس علم شرعي. يا جماعة في فرق أنك تكون فاهم، وفرق أنك تكون موفق، فرق أنك تكون عندك علم، فرق تكون عندك عمل، فرق كبير جدا. مش كل واحد فاهم موفق، في ناس كتير جدا فاهمة بس مش موفقة، وفاهم صح قوي وفاهم ايه الصح والناس ماشيه ازاي وخدمه الدين ومين اللي صح ومين اللي غلط وبينظر كويس جدا، لكن حرمه الله التوفيق. ففي ناس بتكون مستوعبه جدا لكن فتح له في باب الفهم واغلق عليه باب العمل والقبول، عافانا الله واياكم. يقول اسمع الموسيقى بحجة أنه سماع لاستماع أو لمصلحة سماع ومشاهدة الأخبار أو البرامج الوثائقية، حتى صار أمرا مألوفا لدي حتى اعتدت. لم أعد أغض الطرف إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. استسغت النظر إلى النساء سواء متبرجة في الشارع أو شقراء مارونية في قناة عربية أو عبرية. لم أعد أتألم لإلحاد أو فسق أو عهر أو زندقة وعربدة في بعض البرامج بحدة أنه مشهد عابر. لا أدري متى آخر مرة قرأت فيها القرآن، ربما قرأته لأضيع الوقت إذا دخلت المسجد مبكرا مضطرا، ولكن لم أعد كما كنت. تستوقفني الآيات وتؤثر في زواجر القرآن بل أسرح، فلا أنتبه إلا وأنا أقرأ بلساني وقلبي شارد في أودية الدنيا. أما الصف الأول فقد اشتقت إليه، لم أشهده منذ مدة، قسى قلبي. أسى قلبي فلا يهزني شيء، كم رأيت حادثا أمامي فلا يحركني، وقد كنت أتأثر لأدنى موقف وأقل كلمة. ثالثة الأساس إن لم تكن عاشرتها كثر نقد للصالحين ولمز للمحتسبين وطعني في الدعاء والناصحين في الدعاة والناصحين بحجة أنهم رجعيون متشددون لا يستوعبون. وتلك لعمر العمر الله عمر الله علمنا سرت إلى قلبي ونفاق تغلغل في نفسي وأنا لا أدري. لا أخفيكم سرا كم أتقطع حسرة وأنا أشاهد بعض الصالحين وهم مزدحمون مجتمعون في سيارة يقضون في طريقهم لعلهم إلى محاضرة أو رحلة فتأكلني الحسرة. أود أن أوقفهم أقفز بينهم وأقول خذوني معكم لا تتركوني. كم يؤثر في وأنا أقف في الإشارة فيقف بجانبي شاب على سيماه الصلاح وهو يستمع وينصت للقرآن في سيارته ترى على وجهه أثار الخشية وجلال العلم ووقار الاستقامة. أكاد أترجل من سيارتي لأجلس بجواره ليأخذني حيث شاء. آه يا قلب الجريح كم أحن لتلك الدروس التي كنت أحضرها بعد الفجر، بل كم أشتاق إلى الرحلات الصالحة. قد كنت ممن يعد لها وينسقها بل ويتولى قيادتها. ما أجملها من أيام كانت رحيق حياتي وأنسي وعطر أيامي. هنا أخ يذكر وآخر يعظ وثالث يهدي ورابع يعاتب وخامس يبتسم. كم وكم كم اشتقت لصيام الاثنين والخميس وأيام الضيض والإفطار مع الصالحين. لا أنسى بعض الأخوة ممن أحببتهم في الله وكان بيننا وشائج حب فيه، رحم الله من مات وثبت الله من بقي. لا زلت أذكر بل أترنم لا شعوريا بقايا محفوظاتي معهم من نشيد أو قصيد. لا أنسى إن نسيت زيارتنا لأهل العلم. لا أنسى الاعتكاف وليالي رمضان كان ذلك عالمي الذي كنت فيه وأحس أنني كنت في جنة ونعيم. كنت كطائر حالما يطير في روضة غناء وبستان عامر. هذه الذكريات هي قوت قلبي وإكسير فؤادي نشيد روحي هي بستاني ومتنزهي هي نداء الفطرة الذي ينبعث من داخلي ولسان حاله عد إلى الروضة إن الغيث يهني في روابها ويكسوها جمالا. رضي الله عن تلك الوجوه الوضيئة والأنفس الطيبة. هذه قبلة مني على جبين كل شاب مستقيم ثابت في زمن الانتكاس والضياع وانقلاب المفاهيم. كبح جماع شهواته في زمن الشهوات وترك الانغماس في الملذات في زمن الضياع. إلى أولئك الأخيار لكم الله فاصبروا يا شباب الحق وفقتم سددتم سبتم أعنتم. يا فخرنا يا عزنا يا مجدنا. إلى كل من يفكر في الانتكاسة يقدم قدما ويؤخر أخرى. إلى كل من مل طريق الاستقامة كما يزعم. إلى من يخطط للرجوع القهقري حنانيك ائتئد مهلا رفقا رفقا. أرجوك انتظر أرجوك اتعظ بي أرجوك لا تخرج من روضتك إلى بيداء مهلكة. أرجوك عد فإذا خرجت صعب أن تعود. إذا كنت لم أتعظ بالذي وعظت به فأنت به. ده واحد كان بيحكي قصته فبيحكي قصة التصحر اللي ابتلي بيه التصحر الإيماني اللي كل منا تقريبا بيشكوه. كان أحيانا يجي علينا النقاش كان شيء من نقاشنا بيدور حول كثرة الباكين من خشية الله في المساجد. والآن نسمع في مساجدنا أعدى بالأصوات ترتل أعظم الآيات ثم لا نجي نكاد نسمع ولا نحس بدمعة خشية. الكل أصبح بيتصحر إيمانيا وبيمرض والمناعة بتقل جدا وكتير جدا منا مش عاوز يعترف ولا عاوز يفوق إلا بصدمة. كان ابن القيم يقول: شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق. يعني الكلام ده أحيانا واحد يجي يشرب مية، فلو المية دي مشيت في مجرى النفس يكح جامد عشان يستدرك. فهو يقول لك شراب الهوى ده جميل، انك تعصي ربنا وتعمل ده حلو في البداية، لكن يورث الشرق القلب لو قبله زي بالضبط المية لو مشيت في مجرى النفس. لو ما بالكحة دي مش رفضتها وطردت المية دي ممكن تعمل قرح وتعمل مشاكل كتير جدا. كذلك الحاجات دي لما تدخل قلبك وتسيبها كما قال: رب جرح جاء في مقتل. يجيلك ويقول: من تذكر خلق الفخ هان عليه هجران الحبة. يعني الكلام العالي ده بيقول من تذكر خنق الفخ. الصياد بيحط الحب بتاع العصافير ويروح حطه كده في الكماشة بتاعت المصيادة بتاعته دي، فيجي عصفورة الغلبانة تيجي تاخد الحبة تقفل عليها المصيادة تمسكها من ايه؟ من رأسها. فهو بيقول لك ايه؟ من تذكر الخنق بتاع الفخ بتاع العصفورة ده وهي قاعدة بقى تصوصة وعاوزة تجري ومش عارفة، هان عليه هجران الحب. يقول له: عم سيبك من الحبة دي، انت دي تتورط تتاكل. عاوز يقول ابن القيم في الموضوع ده، عاوز يقول لك ان الشيطان بالشهوة دي بالحبة دي عامل لك فخ. تذكر ألم الأسر كده، كلنا بنتضايق جدا من الأسر، قلبك ده بقى بيتأسر، فهو يجي يأسره فبيقول لك: اوعى، خلي بالك الشيطان عامل لك كمين هيبح قلبك فيه، فاوعى تظن ان الحبة ده هيريحك. فبيقول لك: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. شوف بقى موضوع بقى المخدرات اللي مبتلى بها ازاي بقى اسير ليها، فعلا زي الاسير بالظبط. شوف بقى الاسير والاهانه بتاعه الاسير والذل اللي بيجده، اللي مبتلى بالعشق شوف الذل اللي فيه، ذل بالليل والنهار والقلق والاضطراب النفسي وتاكل الروح، وخلاص روحه وقلبه بيتدمر. ليه؟ لانه هو في الم الاسر، في الم الخنق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، بس المعيشة دي ضنك، معيشة ضنكة، هي دي المعيشة الضنك، نسأل الله العافية. فبيقول: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة، يا معرقلا في شرك الهوى جمرة عزم وقد خرقت الشبكة. بيقول لك: طب افرض انت وقعت في ذنب، اقول لك اوعى تيأس. اللي بيقع في الشبكة دي عاوز ايه؟ بس عزمة جامدة جدا وبعدين ايه؟ ينطلق. كذلك خاصة سبحان الله في ذنوب لو ما فيهاش عزمة غالبا الأخ ده مش هيقوم منها، السجاير، المخدرات، العشق، الحاجات دي عاوزة ايه؟ عاوزة عزمة قوية جدا. وبالمناسبة كل الذنوب اللي انا ذكرتها دي من شوية حلها المركزي من المبتلى بيها داخليا مش خارجيا. انا عاوز حد يعمل لي هلب، انا عاوز حد يشوقني، انا عاوز حد يساعدني، انا محدش يعمل لك حاجة. كل الحاجات دي كلها في الاخر اذا فقدت الاراده من داخلك وان مش اتولدت جوه عندك لو ايه اللي حصل؟ لا، فلازم انت اللي تقدم ان تقرب الي شبرا، لازم تبدا وتفارق نفسك خطوه، فلازم جمره عزم عشان تخرق الشبكه اللي انت محطوط فيها واللي مربوط فيها، لازم يبقى في عزم. موضوع الوقت اللي بيضيع في مواقع التواصل لازم يكون عندك عزم حقيقي انك عاوز تتخلص منه، لكن ان احنا كلام وخلاص والموضوع يوم بيسلم يوم والكلام ده كله والعزم مش موجود، لا مستحيل. ايه اللي بيوقع الانسان في المرض ده؟ مرض التفريط والغفله والسرحان في القصص دي كلها. احنا هنتكلم على بس الاول سريعا كده اعراضه، اعراض مرض التفريط والتفريط اللي الخفي، لان زي ما قلت لكم ان لازم نستحضر ان من افعال الله الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. أمال يعمل الذنب ويكرره وبعدين يعمله تاني وتالت ورابع وخامس، وعين شايف ايه؟ شايف ان الله عز وجل ينعم عليه ويستره ولا يفضحه، فهو فاكر ان الموضوع ايه؟ الحمد لله. اصل هم هيعرفوا منين؟ اصل انا مدخل ايه حساب جديد ومغير الباسورد بتاعي، واصلا باقه النت انا مشعرهم ان هي خلصانه، وقايلهم وقايلهم وعاملتهم ومظبط شغلك كله وقافل النور وكلهم مسافرين وكله عامل كذا. والله ربنا قال سنستدرجهم من حيث يعلمون ولا من حيث لا يعلمون. فانت مهما تفكر مش هتجيبها، هتكتشف انك اتعرفت عم تلاقي نفسك واحد يقول لك ايه مبروك احنا الكاميرا الخفية انت الان على الهواء، تفاجئ كده ان انت بتعمل ذنب كل الاسرة اللي حواليك عارفينه، كل الناس بتتكلم عنه، ايه ده ايه اللي جابني هنا مين انا بعمل ايه بتاع بركة الاستدراج، سنة الاستدراج لحقت بك. عشان كده محدش اوعى تستهين بالموضوع ده، خاصة الناس المصرة. اما اللي بيقوم ويقع ويتوب ويستغفر وبتاع ويتوب توبة حقيقية ثم يقع تاني، ليس هذا الكلام عنه، احنا نتكلم عن المصرين في هتك الاستار وهتك الحدود، دول خلاص بقى يدخل في السنة دي. ايه اللي بيوقع ناس او ايه اعراض المرض ده؟ واحد ان يبدأ يهمل نفسه بدون تزكية، ولا عاد يهتم بهذا الامر، عادش مشتغل اصلا ان يوم يسلم يوم، ولا فارع معاه. ابن مسعود يقول اصعب علي شيء يوما تغرب فيه شمسه لم يزدد فيه عملي. لا ده ما عادش فارع معاه اي حاجة، فبقى فيه اهمال شديد جدا. الزاد اليومي، انسان بلا زاد سيتوقف في السير الى الله. فين زادك اليومي؟ الزاد بتاع النهارده، النهارده يوم الخميس، ايه الزاد اللي انت عملته في صحيفتك؟ في زاد يومي اتملى النهارده، كتبت ايه في الصحيفه؟ سواء بقى اعمال خاصه او اعمال افعال متعديه، ايه اللي احنا عملناه؟ لازم كل واحد منا يراجع نفسه. قرات وردك النهارده؟ اذكار الصباح والمساء اخبارها ايه؟ احيانا بعض الناس يقول لك الحاجات دي مش واجبه ومش واجبه والكلام ده. يا جماعه القلب ده زي القصر او زي اوضه غاليه جدا جدا في القصر، فلازم تحاط بصاله وجدران، وبعد كده في حديقه، وبعد كده في اسلاك شائكه، وبعد كده كلما وضعت حدود وحراس وعملت اسلاك شائكه كلما حصنت القلب. والشيطان لا يريد الا تلك البضغه التي بين اضلعك، بيسدد سهامه الى قلبك اصلا، هو قاعد مركز عاوز قلبك، فانت لازم تحط حصن. يعني اسال اي واحد بيجي صلاه الفجر متاخر دايما، اساله قول له انت عامل ايه اصلا في اذكار ما بعد الصلاه والاذكار المحافظه واذكار المواظبه، يعني ايه عندما تدخل البيت بتقول ايه؟ في ناس نسيت اصلا. طب اسال نفسك كده في السنتين دول عم ندخل البيت بنقول ايه غير السلام عليكم؟ بنقول ايه؟ مش عاوز اسمع، بس عاوز تسمع نفسك. طبعا نيجي نخرج من البيت بنقول ايه؟ بنقول الدعاء اللي انا ملزقه على الباب ده، في اذكار بتركب العربيه. انا كنت مره مسافر من حوالي شهر كده، كنا اربعه في السياره، فبقول يا جماعه واحد يقول اذكار السفر، خلاص بقى دخلت هتسمع الانعام. ومعظمهم بيسافر كتير، بس ليه؟ هو نسي يعود نفسه ان ده شيء زي كده بالظبط، تحط المفتاح في التانك، حط المفتاح قلبك على طول، تروح واخد الوجهه وتروح قايل الدعاء. واللي بيقول الدعاء ده بينسى وهو جاي يقول الدعاء. ما في برضه في راجع من السفر في دعاء، الحاجات دي بتلاقيها تقع. ليه؟ ده من سنن التفريط، من علامات التفريط ومن الاعراض، ان هو لم يعد يهتم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، عادش فارق مساله عدم رعايه الاداب والمستحبات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تسألوا على مدى المحافظة. عشان كده يا جماعة مستوى إيمانك، لو من باب يعني إيه إنك عاوز تحاسب نفسك حساب الحساب الراقي، يعني عاوز تعرف مستوى الإيمان بتاعك، انظر إلى مستوى رعايته للآداب والمستحبات الصغيرة والسهلة. يعني مثلا ما تعاشر إخواتك، شوف اللفظ الألفاظ اللي أنت بتقولها والكلام اللي أنت بتقوله. عما تدخل اي مكان، السنه هنا ايه؟ السنه في القعده على الاكل بتقعد ازاي؟ السنه مش عارف ايه السنه. في بعض الناس عنده السنن دي كلها بتتلخص في ايه؟ نعلم اطفالنا عما يكبروا ناكل من ايه، في بيتنا بنقول ايه؟ بنقول بسم الله. طب انت بتقول بسم الله ولا بتنسى؟ لا نفسك عم تيجي تراجع نفسك بقينا بتنسى كتير جدا انك تقول بسم الله. اول ما تشوف وجبه ماك دماغك خلاص، تلاقي اي وجبه انت بتحبها كده وبتاع وبعد ما يشرب نص اللتر احنا نسينا نسمي كويس، ده في منزله كويس، هو منزله المحاسبه. هو بيدرك ان في ايه، لكن انا بديك مثال على بسيط جدا على ايه، على بسم الله. الدعاء على من يرى في موضوع الوضوء، شوف بقى كده الادعيه المواظبه والسنن، وشوف احنا فين منها. فدي من اعراض الغفله، واوعى تستقل كده، انت زي ما بقول لك الحصن بتاعك بدا يقل. من مظاهر واعراض هذا المرض ان هو الغفله وكثره النوم يعني ترك العمل والطاعه الا فيما يوافق هوى الانسان. ما عادش بيشتغل الا على حسب ايه؟ هواه. تلاقيها في الاخوات كتير جدا، تلاقي الناس برضو في المواريث والكلام ده، تلاقي يتخانقوا مع بعض وبتاع، تيجي تقول له ايه بس ربنا بيقول كذا وكذا، يقول لك لا اصل احنا عندنا العرف احنا مش بنورث البنات ومش عارف ايه الكلام ده. يجي يتخانق مع زوجته يقول لها والله طب بص يا ست احنا هنجيب الشيخ، هو طبعا هو عارف ان هي غلطت، نجيب الشيخ ونشوف شرع ربنا بيقول ايه في المساله دي. فتيجي تقول بص يا عم الشيخ، واول حاجه بس ظلمني في موضوع الميراث، يقول لك بص احنا مش جايبينك في الميراث، احنا جايبينك في دين. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عم يبقى ليهم الحق يقول لك يا ربنا بيقول إيه بقى في الحتة دي؟ واخد القرآن عضين، راجل عضيني، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، خصلة يهودية حذرنا الله منها. فكثير دلوقتي بقى بيعمل بما يوافق هواه، يعني على سبيل المثال هو أعفى لحيته لما اللحية بقت إيه؟ بقت سنة تبع بقت موضة، فبقى أحيى أعفى لحيته. بغض النظر بقى عن تفاصيل القصص دي كلها. ما تجيش بقى تعمل محك كده وانك تحك وتقول ده سنة عن النبي، زي المرة اللي فاتت ما تركوا الشعر، يروح فارد شعره لغاية كتافه وبتاع وسايب شعره، وراجل طيلاني كده وما شاء الله عليه وبتاع، تيجي تقول له لك ايه؟ قال رسول الله رجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك كده يعني دخلك في الموت، ويجيب لك بقى الاثار وابن المنذر وابن ابي شيبه، تحس كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. رايحين نعمل عمره تقول له قال رسول الله، استغفر الله للمحلل، النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثه. يقول لك طب والمقصرين برضه؟ طب يلا نقصر، ياخد واخد لك قصه كده وقصه من ورا، يا ابني ده شغل النساء يعني، حتى ما نقصر نقصر برضه ايه درجه كامله، لا عاوز ياخد حته من هنا على حته من هنا، وتلاقيه طبق حديث المحلقين على دقنه يعني، لا ده ماشي كده ولا ماشي كده. أخطر حاجة إنك تعصي وتقول إن المعصية دي دين. أوعى طفوا بالبيوت يعني، هما في البداية ربنا أمرهم بالستر، عملوا إيه؟ جالهم الشيطان قال لهم إزاي إحنا نعصي ربنا، نطوف نعمل طاعة، نطوف حوالين الكعبة بالثياب التي عصينا الله بها. فقال إيه؟ قال له والله فكرة الحل بقى نطوفوا عرايا ولاد وبنات. طبعا في ناس كان ايه تحب المشهد ده، ان هو يقول لك والله ده طاعه جميله، بس شوف الشيطان ده انه وراه لدرجه انه يخليه يعمل المعصيه وهو بيعملها مستمتع، بيقول لك ايه دي لب الطاعه. الشيطان ده انه يضحك عليه لغايه ما قتل ابنه سفها بغير علم، يقولون يضحكوا على اولادهم وزين لهم الشيطان قتل اولاده. تبدو يقول له انت على فكره في البدايه كانوا ايه؟ يعني يدسه في التراب. ليه؟ لانه مكسوف من الناس، يخلف بنت عاوز يدفنها لخشيه الاملاق والكلام ده. ابن عاشور القاسمي بيقول كلام جميل جدا، بيقول ان هم وصلوا مرحله ان هم عملوا ايه؟ ان شيطان ضحك عليهم لدرجه قال لهم ايه؟ قال لهم انت فاكر انك بتعمل حاجه غلط؟ انت ليه كده بتتوارى من القوم؟ تتوراش من القوم، أنت على سنة إبراهيم الخليل، هم أن يذبح ولده. فبدوا يعملوها قدام الناس عيني عينك، الشيطان جاله من كده. عشان كده أي واحد بيعمل معصية ماشي مثلا مع بيتكلم مع بنت ولا ماشي بتاع الكلام ده كله، قول أنا عندي مشكلة، الناس بتقول إيه بس برضه والنبي وكم مرة في قصة وكم مرة في مش عارف إيه، يعني أنت عندك مشكلة تيجي تقول المشكلة دي لزقها للدين أحسن بدل ما تلزقها أنت ليك أنت، ما تشيلها وقول فعلتها أنت وأنا من الضالين. الله يحب أن تعترف، فاعترفوا بذنوبهم، ربنا يحب منك أنك تعترف، ما تكبرش. عشان كده كان مشكلة إبليس أنه عاند، مشكلة آدم أنه اعترف، أدي الفرق بين الاثنين. فاعترف لربنا قول له يا رب أنا مش قادر، يا رب عني، يا رب أنا عارف أن في علماء بيقولوا في المسألة دي كذا، بس انا عارف ان انا واخد كلامهم هوا، انا مش واخده عشان ده اللي يرضيك اكتر، انا واخده عشان ده يوافق هوايا، انا مش عاوز اختار ده عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. اعدني في مشاكل، في اسئله كتير جدا فقهيه هتتحل عندك عما ايمانك يزيد، لان المشكله حقيقيه مش الشيخ بيقول ايه، لا هو ايماننا ضعيف فاحنا بندور على اي حاجه. من ضمن اعراضها نقص شديد في شعور المحبه في الله. يا جماعة انت بتحب اخوك في الله، انت مش يعني مش عبادة كده مثلا، مش عبادة مش عبادة معاصرة يعني كده بنحب بعض وأنتخى وأنتمى، لا، دي عبادة. عما تيجي تسأل واحد يقولك بتحب فلان ليه، تقول له ليه؟ عشان أكون على منابر من نور. أنا بحبك عشان أكون على منابر من نور، أنا بحبك عشان يجي يوم القيامة الأنبياء تضبطني اللي أنا عملت العبادة دي. لا شك الموضوع بيفرق كتير. اللي بيحب واحد واحد ولا واحدة بتحب واحدة انطلاقا من النقطة دي الموضوع هيتغير. لكن التفريط وعدم الشعور بالمحبة، يقول رسول الله ما تآخى اثنان في الله، اثنين تآخى في الله، حبوا بعض في الله، فيفرق بينهما، شوف نتيجة التحليل، إلا بذنب يحدثه أحدهما. عرفت كل الناس اللي كنت بتحبها في الله وبقى في وحشة بينك وبينهم، سببها إيه؟ أكيد سببها هما، لأن الحديث بيقول بذنب أحدهما، ومش أنت طبعا، يبقى مين؟ مفيش غيره، صح؟ طول برضو ما احنا لا نعترف ولا نواجه أنفسنا مش هنحل الموضوع ده. فمن أعراضه الأمر ده، من ضمن أعراض المرض ده الشعور بتقل الطاعة، الشعور إن المشقة، إن الطاعة شديدة وفيها مشقة، ومش قادر أصلي، مش قادر أصحى الفجر، ومش عارف، مش قادر، في حين إن هو ما شاء الله في الجامعة كلها شهر وهيكون قادر يصحى من الفجر ويركب عشان يسافر القاهرة، ما أنت بقيت قادر أهو. لا، هي الطاعة شديدة، إنه مش قادر يوم يصلي بمقدار يقرأ قاف في رقعة والرحمن في رقعة ويوتر، مش قادر، الموضوع ده ياخد منه ربع ساعة، مش قادر يعمله، وفي حين واقف قدام الميدان بالساعتين وثلاثة وقادر، وقاعد على مواقع التواصل وقاعد وقادر. عشان كده احنا كلنا بنقيم الليل، بس في واحد ولا اثنين بس اللي بيقيموا الليل لله، يبيتون لربهم، وفي ناس بيباتوا للفيس، في ناس بيباتوا لمواقع التواصل، في ناس بيباتوا لعب كورة وبيباتوا كذا، بغض النظر يعني من المباحات بيباتوا ليها والمكروهات، وبعضهم والعياذ بالله للحرام. لكن مين اللي بيقف لله؟ اللي محافظ على عمل اليوم والليلة، اللي مركز كل يوم بيزود، وتزودوا الذات بتاعك، جسدك محتاج ياكل ويشرب وينام ويلبس، روحك محتاجة ايه؟ محتاجة زاد يومي، يومي يجي الزاد ده، زاد يعلقك ويربطك ويقربك من الله. لو مش كل يوم عملت الشحنة دي هتخسر كتير، وهتيجي تفاجئ ان سبحان الله مرة واحدة كده ايه اللي جابه هنا. انا والله في يعني اتابع مشكلة كده من 3-4 اسابيع، حاجة كده، واحد كان في اقصى اليمين يروح في اقصى الشمال، ومعاصي عنيفة، تيجي تقول سببها ايه؟ اخ سبحان الله، الاستدراك ده عنيف جدا، الانسان ده انه نايم نايم، المناعة يلعب في جهاز المناعة بتاعه، يلعب في جهاز المناعة، فيجي بقى اي فيروس يضربه، حبة في الوزة كده يأكل طعمية بره مش عارف ايه، ما بيضيع. ليه؟ يقول لك معلش اصل جاي من المانيا ومعنوه المناعه بتاعته المانيا خالص، مش واخد هو على ايه ان هو ياخد شكمان العربيات مع ازاز الزيت مع يشربه في الكوبايه، مش واخد على الكلام ده. فنفس الكلام في الطاعه، في علاقتك بربنا، عم جهاز المناعه بتاعك يبقى ضعيف، اي شهوه واحده تبعت لك رساله، مش محتاج رساله، قلبين بس، تبعت لك قلبين رحت وانت في الجامعه وفي الدرس، ايه اللي وداك هنا؟ جهاز المناعة فاضي اصلا، ممكن يكونش موجود، قاعد يلعب فيه يلعب فيه يلعب فيه يلعب فيه، فيروح مدمره. واسوأ الناس اللي هو يظل يقع هكذا ويبرز لنفسه ويظن بنفسه مظنة الكمال، خاصة اللي مازال متلبس بزي اهل الاستقامة ظاهرا، وهو من جوه بيتآكل، وهو يعلم لو ان الله كشف الستر لبصق الناس عليه، ومازال مكمل ويظن أن الله سيكمل ستره عليه. هذا الظن ليس بظن حسن، أنك تبقى في المعصية وتظن أنه سيسترك، لا. تبي العلاج سريعا، واحد أن أول حاجة أنه يستفرغ المادة الفاسدة اللي في القلب. القلب ده زي الوعاء، زي الكوباية كده، لو تحط فيه مية متعكرة، الحل يعني لازم يتحط مية، وجربها في البيت، حط مية كده، مية الحبر دي حطها في كوباية، أي مية فيها شوشرة حط عصير في كوباية، وبعدين حط مية كده، هات لتر مية ودلنا نزول فيه، صب فيه هتعمل ايه؟ العصير ده هيبدا يقع 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 ويبدا لونه يخفت، صح؟ ده عصير المانجا ده الاصفر ده بدا يقل 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 يقل. في نص الكوبايه هتلاقي الكوبايه بقت نص الازازه اللي انت بتدلق منها، هتلاقي ان الكوبايه اتملت بقت كوبايه ميه بيضه خالص. هو قلبك كده برضه، ان الحسنات يذهبن السيئات. اول ما تعمل المعصيه لازم تسارع الى طاعه. ليه؟ عشان قلبك اول حاجه تقوي فيه جانب الندم، ودي مهمه جدا، اوعى تموت صوت الندم في قلبك. فاول ما تعمل المعصيه وتلاقي قلبك ندمان قويه، قويه ازاي؟ انك تسقيه طاعه، عشان تنظف قلبك باول قبل ان ينظف سجل السيئات بتاعتك من الصحيفه. فبعض المعصيه بعد المعصيه مباشره لازم الانسان ينتبه لهذا الامر. فاستفراغ القلب ده مهم جدا، مهم جدا ان الانسان يدرك انه ما فقد شيء من الطاعه الا بذنب. قال الضحاك: ما نعلم احدا حفظ القران ثم نسيه الا بذنب احدثه. ثم تلا هذه الايه: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. واي مصيبه اعظم من نسيان القران؟ وكان ابن حجر على ما اذكر كان بيحرر في المساله دي، في احاديث كتير بتتكلم على نسيان القران وعقوبه هاجر القران وعقوبه ناسي القران، فقال كل الاحاديث دي مش صحيحه وضعيفه. لكن نقل كلام اظن يعني مش فاكر نحاس ولا مين، فقال ايه: ولكن ينبغي على من نسي القران بعدما حفظه ان يسال نفسه ما الذي فعله حتى يبتليه الله عز وجل بأن يأخذ من صدره كلامه. هو انت عمل ايه؟ ما كان بيديك الكلام وكان ممتعك، تبقى ماشي كده وصدرك قاعد يترنم، ايه اللي حصل عشان ياخذ منك الكلام ده؟ الثوري الحسن البصري قال له واحد، قال له: أبا سعيد، أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم الليل؟ انا صاحي وعند الوضوء بتاعي. زمان بقى كان عشان يملى ما فيش حمامات، فيملى الميه، فبقول له عند الميه والمكان موجود ومظبط حالي وبتاع، واديته معافى مش مريض، وانا حابب قيام الليل، ايه اللي موقعني؟ قال له: ذنوبك قيدتك. هو انت واقع، شوف ايه اللي مكلبشك. ليه؟ لان الاصل ان الحسنه تجر الى اختها، فانت لو ماشي سليم، من احسن في ليله كوفئ في نهاره، والعكس، هو أن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. والثوري لما قال حرمت قيام الليل بذنب أذنبته، ما هو ذنب؟ سئل: ما هذا الذنب الذي حرمت من أجله قيام الليل منذ 5 أشهر؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي: هذا مراء. أنت هتراي يعني في نفسي، ما كتبش بوست ولا علق عليه ولا حفل ولا، في نفسي. بس عشان الناس كان عندها دقة الحساب عالية جدا، كان بيتلط في واحد دلوقتي، يعني ممكن لما تسمع الحديث ده مثلا حاول تسمعه دلوقتي بنفسية وتطبقه عليك، حرمت قيام الليل 5 أشهر، بقالي سنتين يعني ما بقومش الليل، ايه المشكلة؟ هو بيقول: أنا حرمت قيام الليل 5 شهور بسبب أي ذنب أحدثته؟ بذنب؟ يعني أنت عاوز تفهمني عشان قلت الواحد كذا تشطب على 5 شهور ليه يعني؟ إن شاء الله. طب ما أنا بعمل كذا وكذا وكذا وفضل الله بصلي الوتر أبنى وعادي يعني. لا، الناس دي كانت بتتكلم على قيام الليل بتاعه هو اللي محافظ عليه. عشان تعرف الثوري ده في يوم من الايام بعد صلاة المغرب قام ليصلي السنة، قال من رآه فسجد في الركعة الأولى، فقال: والله ما قام حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. عرفت هو بيتكلم ده دي ايه؟ دي السنة اللي انت هتشوفها بعد المغرب. فما بالك بقى قيام الليل اللي هيبدأ بقى يبكي ويناجي ويعيش بقى الحياة. عشان كده ابن المبارك في كتاب الزهد جمع في فصل كده كامل سر بقاء أو حب بقاء الصالحين في الدنيا، جمع بقى أثار كتير جدا لناس يقولك ما أحببنا حب البقاء في الدنيا إلا، ويجيب لك إلا دي بقى. واحد يقول لك ايه؟ انا ما حبيتش ان انا اكمل في الدنيا الا عشان ايه؟ الا لقيام الليل. استشعر كده مثلا لو في واحد اليومين دول عايش المعنى ده كده، بيقول لك ايه؟ انا اللي محببني في الدنيا دي اللي احنا قاعدين فيها دي، محببني في البلد اللي احنا فيها دي ان انا بقيم فيها الليل. انت ممكن تحس بايه؟ لا ده شعور لن نجده إلا في الجنة، يعني هنفهمه ونستوعبه في الجنة. واحد تاني زي معاذ، ما أحببت البقاء في الدنيا، معاذ بن جبل اللي ربه محمد اللي صنع على عينه صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ يقول ما أحببت الدنيا إلا لثلاثة، وما ده الحاجات اللي خلاني أحب الدنيا. إيه يا عم معاذ؟ واحد، صيام النهار في الأيام الظوامة، الأيام الشديدة جدا يعني ظمأ الهواجر، هو ده اللي مخليه يحب. وكمان وقيام الليل ومجالسة الصالحين، دول ثلاثة دول يعني ما فيش لعبة مثلا معاهم حطها معاهم كده، ما فيش خرجة اللي مخليك مكمل في الدنيا، لا. ليه؟ لأن دول ليهم أهداف غير أهدافنا. أبو الحسن ابن قطان يقول، هو أحد حفاظ الدنيا في الحديث، بيقول لما تكلم في آخر حياته كيف أنه ضعف بصره، لما كان كبير في السن وبصره ضعف، يعني طب بصره ضعف ليه؟ طبيعي يعني كبرت فضعف فحصل ضعف في بصرك، أيوة، بس الناس دي ليها محاسبة تانية، ليها قانون تاني، زي الناس الكبار الناجحين في الدنيا. تيجي تتكلم مثلا على بيل جيتس، تتكلم على الناس اللي ناجحة دي، تشوفهم يقول لك لا الوقت عنده غير الوقت بتاعك. هتيجي تقول له مثلا ايه، وقعدنا ثلاث ساعات نقول على بعض على الوصف، هتيجي يقول له انا جاي، متاكد؟ يقول له اه، تاخد الموعد في ثلاث ساعات. هو بالنسبه له مثلا ان انت تبقى جنين، هو عنده الدقائق ليها ثمن. الاوائل على البشريه في الدنيا كده، الاوائل برضو على البشريه في الاخره ليهم وضع ثاني وتصور ثاني. فبيقول لما فقدت بصري، يقول واظن اني ابتليت بذلك لكثرة كلامي في أيام رحلتي في طلب الحديث. أنا كنت لكلم كثير، كنت أتكلم كثير. طب دي تفرق معاك في، هو كل واحد عنده ميزانه الخاص. دخل بعض الناس على سر ابن وبرة وهو يبكي، قال له أتاك نعي وبعض أهلك؟ في حد مات من عندك؟ قال أشد حاجة أكثر. قال له وجع يؤلمك؟ في حاجة شد تعبك؟ قال له أشد. قال له وما ذاك؟ قال بابي مغلق وستري مسدل، يعني أنا بابي مفول علي والدنيا كهلة، ولم أقرأ حزب البارحة، وما ذلك إلا بذنب وقعت فيه. قال له الورد بتاعي بارح ما قرأتوش. دي ناس تانية خالص، دي ميزان خالص. أبو سليمان الدهراني يقول لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب، سبحان الله. لذلك الغزالي يقول في الإحياء كم من أكلة منعت قيام ليلة، أكل حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة صورة. وإن العبد لا يأكل أكلة أو يفعل فعلا فيحرم بها قيام سنة، ممكن. وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. لذلك ابن القيم العبقري في كتاب جواب أي واحد يقع في معصية خفية أو في معصية مستمرة، يجيب كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لابن القيم، ويقرأ عواقب وآثار الذنوب. يعني لو قلبه ده في حتة حجر هيعيط وهيبكي وهو بيقرأ. بيقولي ومن آثار المعاصي حرمان الطاعة، فيقول لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع، فيقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، سبحان الله. بيضرب مثال للعاصي، يقول وهذا كرجل أكل أكله أو جبت له مرض طويل منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. فده سبب من ضمن الأسباب، من ضمن الأشياء عدم إدراك النعمة والقيم وقيمتها، النعمة اللي احنا فيها. يقول رسول الله من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يوم عند قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. يعني أنت صاحي النهاردة من النوم، نمت كويس على سريرك، أكلت، عندك قوت يومك، معافى في جسدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أبشر كأنما حيزت لك الدنيا وما فيها. فإن أكثر من 2 مليار على وجه الأرض حاليا بيعانوا من الثلاثة دول. شوف سوريا بس، الناس اللي في سوريا والعراق، ربنا يفك الكرب عن جميع بلاد المسلمين. آمن في سربه بيعرف ينام، بينام على أجهزة الطيارات، عنده قوت يومه، معافى في جسده. الثلاثة دول انت واخدهم، خدهم كل يوم، حاسس بالنعمة دي؟ النعمة دي مش هتطول عليك، حاسس بالنعمة انك وسط صحبة صالحة، بتعوز تحضر درس بتحضر، او شفته في بعض يعني احدى الدروس اتلغت، دي كانت نعمة كنت حاسس بيها. فهو كل واحد منا لابد ان يدرك النعم اللي هو فيه، التوفيق اللي ربنا مختارك لغاية دلوقتي. انك كويس جدا، كويس جدا انك عارف الصح والحق والباطل، اللي انت عارف ان العيبة عيبة وان الغلط غلط، دي نعمة ان ربنا ما زال يريك الحق حقا والباطل باطل في بعض الاشياء. يعني ده تقريبا يعني كنت عاوز اكمل في الاسباب وبعد كده العلاج، بس عشان الوقت فمش هنقدر نكمل، ربما ان شاء الله بعد العيد نكمل. لكن انا عاوز اقفله في موضوع الذنوب واللي بيقع في بدنه سرحان مع نفسه وبعدين يقع وقع جامدة، بنقول له انه لا ييأس، لان الذنب كم من ذنب دلك على الله كما يقول ابن القيم. في ذنوب كثيرة جدا كانت أجمل عيبك، ما أجمل عيبك، أجمل حاجة مرت عليك في حياتك إنك وقعت في الذنب ده. ليه؟ لأنه هو الذي كسرك وأخذ بناصيتك إلى الله. الذنب ده لو ما كنتش وقعت فيه ما كنتش انكسر، الذنب ده لو ما كنتش ربنا ابتلاك به كما يقول لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العدب. عشان كده بعض الناس ما بيحسش وهو بيقع في الذنب، من ضمن الحكم إظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج. قد إيه إنك فقير، أنت لو مش أذنبت ممكن تحس يجيلك شعور إنك تخش الجنة حتف، زي ما بعض الناس بيقول أنا على الجنة حتف. ليه على الجنة حتف؟ بفضل الله بصوم وأصلي وبتاع، في يوم من الأيام في نهار رمضان تلاقيه بيشرب حشيش. ليه؟ إيه اللي كسره الذنب الوحش ده؟ عشان ما يشوفش ان هو هيخش الجنة حتفني، يشوف ذل العبودية ويشوف كمال الافتقار. ولولا الذنب لهلك ابن آدم من العدب، ذنب يذل به صاحبه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه، ان ذنب يكسرك أحسن من طاعة. فالذنب اوعى تظن ان هو الله قدره عليك يعني شرا لك، لا تحسبه شرا لك أبد، لا تحسبه شرا لك. ربما أن الذنب ده يأتي بك إليه، تأتي منكسر بعد ما كنتش يعني تحمد ربنا ولا تشكر ولا مهتم بالحاجات دي، تبدأ تنكسر تقول يا رب أروح فين، منظري قدام الناس، أريد بقى قدام أهلي قدام زوجتي قدام أسرتي قدام جيراني أعمل إيه؟ الانكسار ده هو ده اللي قربك من ربنا. فقدر الله على الإنسان أحيانا يقدر عليه ذنب، الذنب ده هو الذي يأتي به. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم منزلة اليقظة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.